بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة نتدارس بإذن الله تعالى ما يتعلق بالدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. وقد انتهينا إلى كتاب الصلاة، وقبل أن أدخل في كتاب الصلاة أحببت أن أنبه على مسألة كنت قد وعدت ببيانها في أحد الدروس السابقة، وهي مسألة الفرق بين المني والمذي والودي. وكما قالت تلك الصحابية للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق. فهذه المسائل يحتاجها المسلم وكذا المسلمة، ويقع فيها خلط وخبط وخطأ واضح عند بعض الناس. فسأبين هذه الأمور الثلاثة وأحكامها باختصار ووضوح بإذن الله تعالى. أولا المني. المني قالوا في تعريفه: ماء أبيض ثخين يخرج بعد شهوة كاملة، المني طاهر وليس بنجس، نفس المني طاهر وليس بنجس، والأدلة عليه كثيرة. المني خروجه يوجب الغسل كما مر معنا، سواء كان في اليقظة أو في المنام. فإذا استيقظ ووجد في لباسه الداخلية ماء على الصفة السابقة اللي هو المني يوجب الغسل. قالوا: إن كان المني رطبا فإنه يرش بالماء، وإن كان يابسا فإنه يحك من اللباس، إن أحب صاحبه أن يفعل ذلك، وإلا فلا يجب. ولكن عادة الناس أنها لا ترغب في وجود هذا الأمر. طيب، إذن انتهينا الآن من المني. المذي. المذي قالوا في تعريفه: سائل لزج شفاف، سائل لزج شفاف يخرج بعد شهوة غير كاملة. المذي نجس، فإذا أصاب اللباس حكمه أن يرش بالماء، أن يرش اللباس بالماء، ويجب غسل المحل، أعني الذكر والخصيتين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمرأة فمحلها في نفس المكان يغسل. فإذا اللباس يرش بالماء، ينضح بالماء، وأما العضو نفسه فإنه يغسل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسأبين بعد قليل لماذا المذي نجس، لكن أريد أن أتمم الأحكام ثم أرجع لما سبق. إذن انتهينا من المني، انتهينا من المذي. الودي، الودي ما أبيض كالثلج غالبا، لونه كالثلج، ليس لزجا، هو كال يعني كالماء العادي، ليس لزجا، ما فيه لزوجة. هذا الودي يخرج بعد برد شديد مثلا، أو أن يحمل شيئا ثقيلا فيشعر بشيء يخرج فينظر فيجد هذا ماء، طبعا يعني يكون شوية ثخين، شوية فيه يعني عدم ليونة كاملة، أو مثلا إنسان معه إمساك قبض، يعني لا يستطيع أن يدخل الخلاء فيحتاج إلى أن يشد على بطنه لكي يدخل، فأحيانا مع هذا الشد يخرج الودي. هذا الودي نجس، هذا الودي نجس، ويغسل اللباس، إذا أصاب اللباس تغسل اللباس. وفقط يوجب غسل المكان الذي خرج منه من العضو الذكري، لا يجب غسل العضو كاملا، لا، هو حكمه كالبول. طيب، أرجو أن تكون هذه الأحكام واضحة، وياليت أنه الواحد منكم معه قلم وورقة ويسوي عملية أسهم، فيطلع سهم يحط مني، يكتب المني ثم تعريفه، ماء أبيض ثخين يخرج بعد شهوة كاملة وهو طاهر ويوجب الغسل، ثم السهم الثاني في الوسط المذي، ماء لزج شفاف يخرج بعد شهوة غير كاملة وهو نجس. المني قلنا طاهر، المذي نجس، يوجب رش اللباس، نضح اللباس بالماء، لا يجب غسلها، إنما يأخذ كفة من ماء ويرش اللباس، ويوجب غسل العضو الذكري كاملا مع الخصيتين بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة فمحلها. ثم السهم الثالث الودي، وهو ماء أبيض لونه يميل للثلج، اللون الثلجي، ليس بلزج، يخرج بعد برد أو حمل شيء ثقيل ونحوهما، وهو نجس ويوجب غسل اللباس وغسل المكان الذي خرج منه فقط، لا كامل العضو. طيب، الآن أبين ما الفرق، أو لماذا فرق العلماء بين المني فقالوا طاهر، وبين المذي فقالوا نجس. الجواب أن المذي سائل، المذي النجس هو في حقيقته سائل يختلط حينما يخرج من مخرج البول، يختلط بشيء من البول فيتنجس، وهو كما سبق سائل شفاف لزج يختلط بالبول. طيب، أما المني فالمني يخرج من موضعه باندفاع، هذا واحد. اثنين، المني كما هو معلوم ثخين، ما يقبل أن يختلط بالبول، لذا ليس نجسا، ومن بدائع أجوبة الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو كان المني نجسا لكان أصل الإنسان نجس، خلق من نجاسة. ولذلك لما بعض أهل البدع قال إن المني نجس قال الحمد لله الذي خلقكم من نجاسة وخلقنا من طهارة. طيب سؤال ثاني، لماذا المذي يرش والودي يغسل؟ طبعا السنة وردت بجميع ذلك، ولكن ذكر العلماء أن المذي يكثر خروجه فيشق على المسلم أو المسلمة أن يغسل اللباس كل مرة، أما الودي فيقل خروجه، فحينها كان الحكم أن يغسل كالبول وكسائر النجاسات، والله أعلم. هذه المسألة مهمة لابد من إدراكها، لأن بعض الناس كما مر معنا قد يحتلم ولا يغتسل، وهذا خطأ. يقول المني خرج وأنا نائم فأنا غير مكلف. نعم أنت غير مكلف وأنت نائم، أما أنت مستيقظ فمكلف فتقوم فتغتسل. قد مر معنا الأدلة الواردة في ذلك. والآن ندخل إلى كتاب الصلاة، وقبل الدخول في كتاب الصلاة أحببت أن أقدم ببعض المقدمات المتعلقة بالصلاة. فالصلاة لغة قالوا الدعاء، قالوا الدعاء. والصلاة عند الفقهاء هي أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وبعضهم قال هي أقوال وأفعال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لذا قال هي أقوال وأفعال مفتاحها الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالأقوال ما عرف أو ما هو معروف من قراءة القرآن والأذكار كالاستفتاح والتكبير والتسبيح، كل في محله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس منه، وكون الطهور وكون الماء أو التطهر، الطهور هنا التطهر فعل الطهارة، وكون الطهور هو مفتاحها للحديث ولقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وكونه تحريمها التكبير يعني أن المسلم إذا دخل في الصلاة يحرم عليه ما كان يفعله خارج الصلاة من أكل أو شرب أو كلام خارج عن الكلام المشروع في الصلاة من ذكر وقراءة للقرآن. ومعنى تحليلها التسليم أي أنه إذا سلم حل له ما حرم عليه من قبل. والصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وكانت 50 صلاة خففت إلى 5 صلوات بأجر 50، وكل مسلم غالبا يعرف هذا الأمر، وهذا من رحمة الله عز وجل. فحري بالمسلم أن يهتم بالصلوات الخمس وأن يحافظ عليها، فهي عمل يسير وأجر كبير، خاصة ونحن نعلم أن الصلاة ركن من أركان الدين، كما في حديث بني الإسلام على 5، وكما في حديث جبريل الطويل. والصلاة عند العلماء على قسمين، صلاة فرض وصلاة تطوع. صلاة الفرض كالصلوات الخمس، فهن خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الصلوات الواجبة كأن ينذر الإنسان أن يصلي ركعتي الضحى، فهنا تجب لنذره، وإلا الضحى مستحبة. وأما التطوع فهو على نوعين: تطوع خاص في أوقات مخصوصة، وأمكنة مخصوصة. أما الصلاة في الأزمنة كالسنن الرواتب وكالوتر، وأما في الأمكنة فمثل الصلاة في مسجد قباء. والصلوات في المساجد الثلاثة. وهناك تطوع مطلق. ما معنى تطوع مطلق؟ يعني لم يقيد في الشرع بزمان أو مكان، ولكن جاء في الشرع الترغيب في الصلاة، أن يكثر المرء من الصلاة، كما في حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقال: هو ذلك يا رسول الله. إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، يعني خير أمر يعمله الإنسان ويكثر منه، مع ملاحظة كما سيأتينا أن الصلاة هذه التطوعية المطلقة لا تكون في أوقات النهي، لا تفعل في أوقات النهي كما سيأتي إن شاء الله في محلها. ما الدليل على أن الصلاة فريضة وتطوع؟ الدليل حديث ذاك الرجل النجدي، كما روى ذلك طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، حين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، يعني لا يفهم ما يقول، حتى دنا اقترب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن الصلاة هناك ما هو فرض واجب وركن من أركان الدين، وبين ما هو تطوع. ومن أفضل وأجمع ما ألف في بيان السنة الواردة والأحاديث الواردة والأحكام المتعلقة بالصلاة التطوعية كتاب شيخنا محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، المسمى ببغية المتطوع في صلاة التطوع، وقد حرص على جمع جميع ما وقف عليه من السنن والأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة، أعني صلاة التطوع. فجزاه الله خيرا، وأنا أحث على قراءته، وهو موجود على موقعه، من أراد أن يحمله وأن يستفيد موجود على موقعه. ثم أيضا كما مر معنا الصلاة ركن من أركان هذا الدين الإسلامي كما مر معنا، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. فدل هذا على أهمية الصلاة، وأنها أول ما يحاسب عليه المرء من الأعمال. وأن الواجب على المسلم، على كل مسلم ومسلمة، أن يهتموا بأمر الصلاة. ومن أراد السعادة، ومن أراد التوفيق، ومن أراد الراحة، ومن أراد تنظيم وقته، ومن أراد السعة في الرزق، ومن أراد الخير، ففي الصلاة جماعة في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، يحافظ على الصلاة. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن المسلم الذي لم يكن يصلي من قبل كان مخلا بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فالعبد إذا كان مخلا بالصلاة ثم تاب وأناب يسأل: هل أعيد الصلاة في المدة الماضية كلها؟ الجواب: لا، بل يقال لك: صلي الأوقات، أو صلي الصلاة التي تبت عندها، ودم على بقية الصلوات، وأما ما سبق فحلها وتعويضها بأن تكثر من التنفل. انظروا إلى الحديث: فإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. فترغيبا لهؤلاء، لا يقال لهم صلوا الصلوات المفروضة التي لم تصلوها من قبل كلها سيترك التوبة ويقول: خلاص أنا ما أستطيع، إذن داخل النار داخل النار. وهذا خطأ وتيئيس لعباد الله. لا، الحمد لله، دين الله دين رحمة، ودين فيه من الخير وفيه من اليسر بشرعه وبأحكامه سبحانه وتعالى الشيء الكثير. ومعلوم، بارك الله فيكم، كما سبق أن الصلوات الخمس تجب على كل مسلم ومسلمة، عاقل بالغ، حرا كان أو عبدا، مقيما كان أو مسافرا، صحيحا كان أو مريضا، في سلم أو في حرب، فيجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس كل بحسبه على ما ورد في الشرع. فالمسافر يقصر ولا يتم، والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي الحرب فيصلون رجالا أو ركبانا. أعيد مرة أخرى وتأملوا على من تجب الصلاة: تجب على كل مسلم ومسلمة، عاقل بالغ، حر أو عبد، مقيم أو مسافر، صحيح أو مريض، في سلم أو في حرب. ما الذي نفهمه من هذا؟ أن الصلاة لا تسقط بحال، أن المسلم مطلوب منه أن يصلي ولو في الحرب، يصلي على حاله، مما يشعرنا ويزيدنا يقينا بأهمية الصلوات الخمس، ومما يلفت أنظارنا إلى تقصير بعض إخواننا وأخواتنا في الصلوات الخمس. يا عبد الله، اعلم أنك لو حافظت على الصلوات الخمس فإن الله يحفظك، ولو أضعتها فقد ضيعت نفسك. بل من أهمية الصلوات الخمس أن الأولاد يؤمرون بها لسبع سنين، ويضربون عليها لعشر سنين ولو لم يكلفوا، فهو غير بالغ ومع ذلك يؤمر بالصلاة. ما الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالولد الصغير يؤمر بالصلاة لسبع سنين، إلى العشر يؤمر بالصلاة، فإن لم يصلي يضرب ضرب تأديب. ليس المراد بالضرب هنا أن يقتله ضربا، وأن يطرحه أرضا، وأن يجلده جلدا، لا، اتقوا الله في الأولاد والبنات الصغار، فإنهم أمانة عندكم أنتم عنها مسؤولون. قد نبهنا على هذا فيما سبق، سوء ضرب الأبناء والبنات، وأن هذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس للأسف الشديد. يقول: هو ابني أو ابنتي أنا حر. لا، أنت ملك لله وأنت عبد لله، وأبناؤك وبناتك عبيد لله، أنت مؤتمن على هؤلاء الأبناء والبنات، مسؤول عنهم، تقوم على رعايتهم وعلى ما يصلحهم، وليس لك أن تتجاوز ذلك بالضرب الشديد. اتقوا الله في الأولاد والبنات، اتقوا الله. فكم سمعنا من أمور يندى لها الجبين ويتفطر لها الفؤاد في سوء تعامل الأبناء والبنات. وتأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا تجعل الأبناء والبنات ينامون بجوار بعضهم البعض، بل فرقوا بينهم في المضاجع، وكل ولد ينام على مكانه، لأن النائم غير مكلف، وقد يعمل أعمالا وهو نائم، وقد يحصل ما لا تحمد عقباه وهو نائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فرقوا، وهذا أمر يدلنا على خطأ ما نسمعه من بعض الناس أن الأبناء والبنات ينامون في مكان واحد، وهذا خطأ، فلا بد أن يفرقوا بينهم. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول مروا، وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر. يعني ما تقول لولدي صلي صلي وانت لم تعلمه، هذا خطأ، لابد تعلم الصلاة ولابد تحببه في الصلاة. طيب، لا مانع أيضا أن ننبه الآن سريعا على قضية مهمة، وهي أن بعض الآباء والأولياء قد يصحبون الصغار معهم إلى المسجد، ثم يصبح المسجد مدينة ملاهي للأسف الشديد. الطفل يصرخ ويعني يلعب ويقفز ويفعل من مجموعة الأولاد، تشعر وكأنك في منتزه من جري الأولاد ومن لعبهم. خطأ، هذا خطأ، لابد أن تعلم الولد أهمية المسجد، وأنه بيت من بيوت الله، وأنه ينبغي أن تفعل كما يفعل الإمام، وأن لا تعبث ولا تلعب، وا 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 إلى آخره من هذه الأمور التي يخطئ بعض الأولياء حين لا يعلمون أولادهم لا كيفية الصلاة، ولا يعلمون أولادهم آداب المسجد. والولد الصغير بعض الآباء أو الأولياء يخطئ، يقول صغير ما يفهم. طيب ليش لما يأخذ شيء من أشيائك ولا يلعب في شيء من أشيائك ويخربه عليك تغضب وتضربه؟ ليش ما تقول صغير ما يفهم؟ تقول لا، لازم يتعلم. طيب ليش في بيت الله عز وجل تقول صغير ما يفهم؟ ليش نخادع أنفسنا؟
فيا أيها الإخوة والأخوات، أيضا الأم مطالبة أن تعلم ابنها أنك إذا رحت المسجد لا تلعب مع الأطفال، صلي وكن بجوار والدك، لا تصرخ في المسجد ولا تعبث بالمصاحف أو بالأشياء التي في المسجد ونحو ذلك. أيضا بل أيضا يعلم الصبي أنه إذا دخل المسجد لا يتقدم الصفوف الأولى، لأن الصفوف الأولى للكبار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور ينبغي الاهتمام بها، بارك الله فيكم. وأختم هذه المقدمات بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ينبغي له ويجب عليه أن يتعلم السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. وكان السلف يعلمون الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لنتأمل جميعا هذا الحديث. جاء عن محمد بن عمرو أنه قال: كنت جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، يعني مده، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني رفع من الركوع، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. طبعا الحديث طويل وله سياقات كثيرة قد جمعها بعض مشايخنا، وهو الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى جمع ألفاظ هذا الحديث في رسالة سماها حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بجمع طرقه وزياداته، وهي مطبوعة. ولا ننسى ذاك الكتاب الجبل، ذاك الكتاب المهم الذي ألفه الإمام بحق محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا في اسمه، تأملوا اسم الكتاب، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها رأي العين. يعني جمع الأحاديث والألفاظ الواردة في هذه الصلاة جزاه الله خيرا، وهو مطبوع في المختصر في حدود 30 إلى 40 ورقة، وفي المتوسط في حدود 200 ورقة، وفي الكبير في حدود 3 مجلدات. أما المتوسط فقد قام أيضا الشيخ محمد بن عمر بازمول جزاه الله خيرا بشرحه وهو مطبوع فهذه الكتب بارك الله فيكم مهمة في هذا الباب. ومن أراد الاقتصار على كتاب فليأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني مع شرحها لشيخنا محمد جزاه الله خيرا. ولعلي بهذه المقدمات أكتفي وأتوقف عن وأتوقف في إكمال درس الليلة طلبا للاستعداد إن شاء الله في اللقاء القادم للدخول في الدرر البهية من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. ولكني أختم أيضا بسؤال هذا اللقاء بسؤال ورد من قبل عن حكم أو في امرأة كانت متشيعة ثم هداها الله عز وجل للسنة، فهل لها أن تدعو قريباتها إلى الرجوع للسنة والتوبة منها مما هم عليه؟ فالجواب عن هذا أن يقال في تفصيل عام لهذه المسألة، وهو بارك الله فيكم أن المتكلم في أمور الدين إما أن يكون عالما أو عند، طبعا لما نقول عالما لا نعني عالم بمعنى العالم المعروف، إنما أقصد عنده علم في الكلام الذي يتكلم به. فالذي يتكلم في مسائل الدين إما أن يكون عنده علم بالكلام الذي يتكلم به أو جاهل، فالجاهل يحرم عليه الكلام في دين الله عز وجل، وبالإجماع هو آثم. الجاهل لو تكلم في دين الله بجهل هو آثم ولو أصاب الحق لجرأته وإقدامه في الكلام على دين الله. طيب، من كان عنده علم فلا يخلو من 3 أحوال: إما أن يكون عالما يعني عنده علم ودرس وكذا وكذا، وإما طالب علم عنده القدرة على البحث ودرس شيئا يؤهله، وإما عامي. العالم هذا يتكلم بما عنده من علم ويشرح ويبين فيما يعلمه، وطالب العلم له أن يتكلم أيضا فيما تعلمه وطالب العلم والمراد به المبتدئ أو المتوسط، ليس المراد به طالب العلم من وصل لمرحلة أنه يستطيع فيها أن يجتهد وأن يتكلم بعلم، إنما المبتدئ والمتوسط هذا لا يخوض في المسائل الكبار، إنما يتركها للعلماء أو لطلبة العلم المتمكنين، والنوازل تترك للعلماء الكبار طبعا أيضا ولي الأمر، هذه قضية مهمة. وأما العامي فإذا سمع كلاما من عالم بدليله وفهمه فله أن يبلغه للناس. يعني مثلا هذه المرأة التي كانت متشيعة ثم من الله عليها بالسنة، وأسأل الله عز وجل أن يثبتها على السنة إلى أن تلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء العوام من الروافض والشيعة الذين خدعهم أهل الباطل عندهم، أسأل الله عز وجل أن يهديهم للحق. فهذه حينما رجعت إلى السنة تعلمت أنه لا يجوز الطعن في أبي بكر وعمر، لا يجوز الطعن في كذا، وأنه كفر تكذيب القرآن أو القول بالزيادة والنقصان وكذا وكذا، تعلمت هذه الأمور فهمتها، فهذه الأمور التي فهمتها وتعلمتها لا مانع من أن تخبر بها قريباتها وأن تبين لهم، ليس من باب أنها تشرح ما لا تعلمه، وليس من باب أنها تتصدر للتدريس أو تتصدر للكلام في دين الله، لأن بعض الناس عنده خلط وجهل في هذا الباب، فكل من تكلم قال هذا متصدر للتدريس. لا يا أخي، لا يا أخي، ليس هذا تصدر للتدريس. التصدر للتدريس معناه أنه يتكلم في أمور لا يحسنها ويجعل نفسه مرجعا في هذه الأمور ويتكلم في كل شيء، هذا التصدر. أما أنا والله علمت أن هذه المسائل كفر، وأن الطعن في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المبرأة من فوق 7 سماوات قول باطل كفر، وأن القول بأن القرآن ناقص كفر، وأن القول هذا فيه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اتهام الصحابة، وفيه سوء ظن بالله عز وجل إلى آخره، لا مانع أن تبلغ هذا الأمر بارك الله فيكم، ولكن كما سبق ما تعلمته تبلغه وتتكلم فيه وتدعو إليه وتحذر من الباطل بقدر ما تعلمته. فبارك الله فيكم، يعني أرجو أن يكون الكلام السابق واضح ومفهوم، لأنه حقيقة من المصائب الآن أنه كل من تكلم قال والله فلان متصدر. لا، خطأ. ما الذي ينتج عن خلاص الواحد ما عاد يتكلم، ما حد يتكلم، أنا عرفت خير ما أدل الناس عليه، حتى لا أقول. يعني بعض الشباب يرسل لي مثلا يقول هل مثلا على سبيل المثال هل إذا قلت لواحد صلي الضحى ويعني صلاة الضحى ورد فيها كذا كذا كذا، هل هذا من التصدر؟ لا يا أخي، هذا ليس من التصدر، هذا من باب قولي عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، في أحاديث كثيرة. فهذا ليس من التصدر بارك الله فيكم، هذا من قولي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، وقولي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فهذا من باب من سن في الإسلام، ليس معناه من ابتدع، ولكن معناه من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يجهلها الناس. فالله يبارك فيكم، تأملوا هذا واحذروا من التخبط الذي قد يقع في هذه المسائل. فهذه المرأة إذا كانت قادرة على البيان وقادرة على أن تكلم قريباتها بما تعلمته فتبين براءة عائشة رضي الله عنها ومكانتها ومنزلتها، وأنه لا يجوز التعرض لها لا بسب ولا بقدح ولا بذم، وأن من تعرض لعائشة أو أحد من الصحابة بسوء فهو مذموم وهو مبتدع ضال إن أصر على هذا الأمر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، والطعن في الصحابة كما قال أبو زرعة في الروافض قوم زنادقة، إنما أرادوا أن يطعنوا في النبي فما استطاعوا فطعنوا في أصحابه، فطعن في الصحابة طعن في النبي. فمثل هذه الأمور إذا كانت قادرة على بيانها فهذا خير بإذن الله تعالى، مع شرط آخر، وهو إذا كانت تأمن على نفسها الفتنة، بمعنى ما تجي تكلم وحدة راسها كبير محشو بالبدع والضلالات، فإذا كلمتها قامت قالت لها كلام تشككها في السنة، فهنا لا، خطأ. نحن نحافظ عليك أنت، وبقاؤك على السنة خير من أن تختلط بهؤلاء اللاتي قد يدعونك للتشيع ويشوشون عليك، لا أتركي هذا الأمر. أما إذا كانوا عوام، إذا كنا عوام وأنت تتغلبي عليهم بالكلام، تستطيع أن تبيني لهم، هم لا يستطيعون الكلام، فبيني لهم بارك الله فيك. طيب، يقول السؤال: هل غطاء الرأس الذي ترتديه المرأة يجوز المسح عليه؟ جاءت أسئلة أخرى. فالجواب نعم، إذا كان الغطاء في رأسها يشق عليها حله وربطه فإنها تمسح عليه. يقول: إذا طلب منا الدليل على طريقة المسح الذي على الشعر الذي لا نريد بعثرته فماذا نقول؟ نقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه على مسح شعره على هيئته، لم يحرك شيئا. إيش معناه؟ معناه أنه يحرك يده على الرأس دون أن يحرك الشعر، فهذا ورد وحديث صحيح. طيب، هذا يقول: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر وعن الاستنجاء باليمين، لأني أجد صعوبة في ذلك؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر بعد الطهارة، فمن مس ذكره بشهوة انتقضت طهارته، ولكن لو حكه أو أفضى بيده إلى داخل لباسه فلمست يده ذكره فإنه لا ينتقض الوضوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، فإنه يعني فيما ذكر أهل العلم أنه يثبت الحجر مثلا ثم بيده اليسرى يمسح، أو يثبت الحجر بيمينه ويستعمل اليسرى في إزالة النجاسة، فلا يحصل حينها المباشرة لليمين للنجاسة. طيب، يقول: هل يجوز أن أمسح على الحائط بدل الأحجار؟ إذا كان الحائط يعني بهذه الصورة لا يعني ما يحصل فيه نوع ضرر لأصحاب المكان فلا مانع. أما إن كان هناك يحصل ضرر بهذه الصورة فهنا من باب لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز. طيب، هذا يسأل عن الخمر، هل هي نجسة أم لا؟ لا، نعم، الخمر ليست بنجسة. طيب، يقول: هل باطن الكف غير مشروع يعني في المسح على في التيمم؟ الجواب كما سبق أنه يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح باطن اليسرى بظاهر اليمنى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى وهو ضرب على الأرض، فهذا هو المسح الوارد، هذا هو المسح الوارد بارك الله فيكم. طيب، هذا يعني يعترض، واعتراضه أو يورد إشكال، وإشكاله له وجاهته. يعني يقول: أنت قلت في يعني قضية أن بول الغلام الرضيع نجس، وإن جاء في الحديث أنه يرش بالمذي فإنه يعني القياس عليه في خلاف المسألة. الجواب: الخلاف في المسألة لا يعني ضعف القول، يعني لا يعني ضعف القولين، بل الخلاف في المسألة إن دل دليل على ترجح أحد الوجهين فلا مانع حينها من الاستدلال به. لكن عموما إن رفضت قياس بول الصغير وأنه نجس على المذي، فنحن على الأصل وهو أن استعمال الماء بالرش، والرش من معاني الغسل، دليل على نجاسته. ولذلك العلماء بماذا استدلوا على نجاسة الكلب، على نجاسة لعاب الكلب؟ استدلوا على نجاسة لعاب الكلب بحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ منه الكلب أن يغسله كذا وكذا وكذا. طيب، بماذا استدل العلماء على طهارة بدن الكلب، بدنه شعره، بماذا استدلوا؟ أن الكلاب كانت تروح وتجي وكذا، وما كان يغسل المكان الذي تكون فيه، والله أعلم. طيب، يعني هنا أيضا أنا أريد أن أنبه على مسألة مهمة أو على يعني قضية مهمة. أنا لما ذكرت أنه هناك من يسأل ويتعنت وكذا، أنا لا أغلق باب الأسئلة، بالعكس الأسئلة مهمة، ولكن الذي أرفضه وأتمنى أن الطلاب هؤلاء على قلتهم أتمنى أن يكونوا يعني حين يعرضون الأسئلة بأدب واحترام. طيب، يقول: هل استدل المؤلف رحمه الله تعالى على نجاسة لحم الخنزير برجس أم على أنه محرم؟ لا، استدل بنجاسته للآية أنه رجس، وحمل الرجس هنا على معنى النجاسة، وهذا أيضا فيه اتفاق العلماء كما مر معنا. طيب، يقول: إذا أصبحت المرأة جنبا وكانت مريضة، سواء من زكام أو شقيقة يعني ألم في الرأس صداع أو آلام من الظهر، فتيممت لصلاة الفجر لرفع الحدث الأكبر، وصلت وفي الظهر والعصر وبقية الأوقات، هل تتوضأ لوجود الماء أم تبقى تتيمم عند كل صلاة؟ إذا كانت المرأة هذه الجنب لا تستطيع الغسل بسبب مرضها، وضابط المرض الذي تترك معه الغسل عند العلماء هو المرض الذي يزيد بالغسل لدرجة المشقة، يزيد بالغسل وتخشى معه يعني تخشى على نفسها الهلاك والضرر من الغسل. طيب، فإذا توضأت لصلاة الفجر هي فإذا تيممت لصلاة الفجر وبقيت على تيممها لها أن تصلي بقية الصلوات، لا يشترط أن تصلي لا يشترط أن تتيمم لكل صلاة، والله أعلم. طيب، هنا يعني بعض الإخوة أو الأخوات يعني طيب قبل هذا يقول: الصعيد كل ما على وجه الأرض من تراب وغبار. طيب، يشمل الحجر والرمل والتراب، فهل قول الشيخ من تراب وغبار مخصص للكل أم يبقى الصعيد ما على وجه الأرض تراب وحجار وغبار ورمل؟ إذا كان له غبار سواء جدار أو أرض أو حتى مثلا الماصة المكتب أو حتى مثلا الطاولة أو حتى مثلا السيارة عليها غبار تضرب، ثم إن كان الغبار جرم تنفخ في اليدين كما مر معنا، ثم تمسح وجهك، ثم تمسح بباطن اليمنى على اليسرى على ظاهر اليمنى، ثم بباطن اليمنى على ظاهر اليسرى. يقول: كيف نجمع بين النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد وبين الانغماس في المسبح الكبير مع المضمضة والاستنشاق رفع الجنابة؟ طب هذا أظن مر معنا وجوابنا أنه يعني لا، في الماء الراكد في نهي عن الاغتسال فيه. طيب، هل يلزم من كون الماء راكدا واغتسل فيه الجنب أن يتنجس؟ الجواب لا، إلا إن تغيرت رائحته أو طعمه أو لونه بهذه النجاسة فإنه حين يتنجس. بارك الله فيكم. طيب، أكتفي بهذه الأسئلة، ولكن كثير من أو عدة طلبات يعني وردت من بعض الطلاب أو الطالبات، يقول لديهم يعني بعض من به مرض أو به مس أو كذا، فيسأل يعني يسأل الدعاء أو يطلب الدعاء، يعني أسأل الله عز وجل، هو محسن الظن يعني بأخيه، وإلا فكلنا ذاك الرجل المقصر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا. فأقول بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل من به مرض أو به مس، وأن يعينه على أمره، وأن يكتب له الشفاء العاجل، وأوصيه ونفسي بتقوى الله عز وجل وكثرة الدعاء وبالصدقة على قدر استطاعته. يعني لا يلزم من الصدقة أن يتصدق بكبش، لو تصدق بدرهم أو بريال أو بشيء قليل فإنه مع الإخلاص يكون عند الله يعني بإذن الله تعالى أمره عظيم. فأسأل الله عز وجل أن يشفيهم جميعا وأن يخفف ما بهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معذرة أنا نسيت أن أقول، قد فتح اليوم باب التسجيل، قد فتح اليوم باب التسجيل في المعهد، وذلك بسبب كثرة الطلب للتسجيل. فالإخوة جزاهم الله خيرا في الإدارة يعني رأوا، ونعم ما رأوا، واتفقنا جميعا أن نفتح باب التسجيل، وقد فتح هذا اليوم. وقد يعني تأتيني رسائل كثيرة من بعض الإخوة أنهم يطلبوا التسجيل، فهذا الباب قد فتح، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بذلك. وأيضا هنا يعني أرسل لي الإخوة جزاهم الله خيرا في الإدارة، قالوا هناك رجل تبليغي فرنسي من الله عز وجل عليه بالتوبة والرجوع للسنة وترك المنهج التبليغي ويعني الدخول والسلوك في المنهج السلفي، وأنه من طلاب المعهد، فأسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يفتح عليه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبدل سيئاته حسنات، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.